قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هادي الرحمن تجلى في كل الأزمان كان للحق دليلا كان البرهان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. بادئ ذي بدء، كان من المفترض أن يكون معنا ابننا الكريم أستاذ محمد عقل، إلا أنه حال بينه وبين المجيء ظروف، نسأل الله عز وجل أن ييسر له الطريق. ثانيا، عنوان حلقة اليوم كما قررنا الإسلام والغرب، ولي ملاحظة صغيرة على هذه التسمية. كنت أريد أن أسمي هذه الحلقة الإسلام والآخر، ولا أسميها الإسلام والغرب، ولا أسميها الشرق والغرب، لأن الحديث عن الإسلام والآخر حديثا دينيا خاصا وليس حديثا جغرافيا حتى نقسم الناس شرقيون وغربيون. فعندما نتكلم عن الشرق والغرب تختلف العبارة لحين ما نتكلم عن الإسلام والآخر. كيف ذلك؟ الشرق والغرب، الشرق في اتجاه علماء الجغرافيا كل من كان من جهة الشرق تجاه أهل الغرب، والغرب عندهم أيضا كل ما كان من جهة الغرب تجاه أهل الشرق. لكن هذا تعريف أو عنوان عام فيه تنطوي أمور كثيرة جدا، فقد يكون بالنسبة للغرب كل ما كان عندهم من ناحية الشرق يعد من أهل الشرق، فيدخل مع العربي المسلمين، يدخل معهم أهل بلاد ما وراء النهر، أهل بلاد روسيا، أهل بلاد جزر الفلبين ومشاكل هؤلاء. ثم بالنسبة لهؤلاء كل ما كان من ناحية الغرب من بلاد أوروبا وبلاد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية يسمى بالنسبة إليهم غربا. لكن لما نحدد المصطلح أو العنوان الذي نتكلم عليه الإسلام والآخر، فالقضية تتغير إلى تغير تام من ناحية جغرافية إلى ناحية دينية، لأن أصل الصلة أو أصل الصراع إن صح التعبير بين الإسلام والآخر هو المعنون الآن بالصلة بين الشرق والغرب، أو بالصلة بين أو بالصراع بين الشرق وبين الغرب. بدأ هذا الصراع قديما ببداية نزول هذا الدين، وكيف أن هذا الدين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فاختص من دون الناس جميعا أن يكون محمد من العرب، وكما في الحديث إن الله اصطفى من الخلق آدم، واصطفى من بني آدم العرب، واصطفى من العرب قريش، واصطفاني من قريش، فأنا خيار من خيار من خيار. بدأ العداء في وجهة نظري بنزول اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، يجب علينا العلم بأن الصراع بين الحق والباطل من سنن الله عز وجل الكونية في الأرض، فلا مجال إلى أي إنسان أن يصرف أو أن يصرف هذا الصراع إلى أمور أخرى. للأسف أهل الشرق الآن العرب، لا أقول العرب المسلمون، ولكن أقول العرب المنخزلون الذين يسمون الأسماء بغير أسمائها، أصبح مسمى الإسلام والآخر عندهم فيه غضاضة، فلا يريدون أن ينقحوا هذا العنوان ويظهروه بهذه الصورة، الصلة بين الإسلام وبين الآخر، كل من لا يدين بدين الإسلام، فأرادوا أن يسموه أسماء أخرى، فأطلقوا عليه الشرق مرة، وأطلقوا عليه الغرب مرة، وأطلقوا عليه العرب والغرب مرة، وأطلقوا عليه الإسلام والغرب مرة، أسماء لا تدل على مسمياتها. فإن مما هو مقرر في شريعتنا الغراء أن الاسم يدل على مسماه، فإذا كانت القضية قضية الشرق وغرب فيدخل فيها بلاد كثيرة هي أبعد ما يكون. حديثا عند الذين يريدون هذه التسمية ويسمون هذه التسمية نقول لهم متى بدأ الصراع بين الشرق وبين الغرب، وننحي الصراع بين المسلمين وبين الآخرين. فإذا تكلمنا على الصراع بين الشرق والغرب، بدأ الغرب أولا، يقول متكلما على ما يسمون بالجنس الأصفر مرة، وما يسمون بالجنس الأحمر مرة، وبدأ الحوار من جنس إلى آخر، فبدأ العداء أول ما بدأ مع الشيوعية. ولما انكسرت الشيوعية، ولاحظ أن الغرب كان يساعد المسلمين تجاه الشيوعية، لأن كانهم يوحدون هدفهم في هذا، فكانوا ينتصرون لأهدافهم السامية الكبرى. كانت الشيوعية أكبر عدو لهم، فبدأ الحوار ضدهم مع الشيوعية، وبدأ يجند كل من حولهم إلى أن ينصب العداء إلى الشيوعية، وكان انهزمت الشيوعية. فالتفت الأمر إلى دول أخرى كالصين مثلا، وبدأ الأعداء إلى الصين وبلاد ما وراء النهر، وبدأوا ينصبون عليهم العداء وما زال إلى الآن. ولما انحلت القضية واتفق الأعداء على أن هدفهم عدو واحد هو دين الإسلام، بدأ الأمر يختلف، وبدأ الصراع يأخذ منحاه الديني الذي دائما ننادي به ونقول إن الصراع الموجود بين الشرق وبين الغرب صراعا دينيا شئت أم أبيت. منذ فترة أحد المنتديات يسمى، هو منتدى واقع في بريطانيا يسمى منتدى بيو، استضاف مستشرق إنجليزي له صلة في دراسات الشرق ودراسات الغرب. كنا قررنا من قبل أن المستشرقين هم الذين من أهل الغرب ودرسوا علوم الشرق، والمستغربين هم من أهل الشرق ودرسوا علوم الغرب. للأسف الغربيون الذين يدرسون علوم الشرق يدرسون علوم الشرق لإظهار ماهية هذا الدين، ليستطيعوا من خلال ذلك أن يبرزوا الشبه ويتكلموا عليها ويوضحوها ويشككوا الناس في هذا الدين. أما أهل الشرق الذين يدرسون علوم الغرب ينبهرون بهذه العلوم ويرجعون إلى بلادهم بألسنة وبقلوب وباعتقاد جديد، أعتقد أن الغربية لو دخل إلى بلاد الشرق بهذا الفكر لن يعمل ولن يؤسس ما أسسه الشرقي في بلده عندما درس علوم الغرب، انبهرا انبهارا شديدا بهذه العلوم وبهذه الحضارات وبهذه المجالات، مما أدى به إلى أنه يقارن بين الشرق وبين الغرب مقارنة صريحة بين الإسلام وغير الإسلام. الإسلام أصبح تخلف، الإسلام أصبح رجعية، الإسلام أصبح إرهابيا، الإسلام أصبح أصوليا، وادعى أن الانفكاك والتطور والانحلال المزعوم الموجود عندهم الآن هو كل المدنية وكل الحضارة وكل التمدن. درس الغربيون علوم الشرق لأنهم بدأوا بداية صحيحة على حد زعمهم، لا يستطيع الإنسان أن يتكلم مع أهل أو أهل دين أو أهل بلد إلا إذا تعلم علومهم وتعلم لغتهم، فبدأوا يدرسون لغة الشرق ودراسات الشرق. فبدأ الأمر يختلف معهم، درسوا القرآن الكريم، درسوا علوم القرآن الكريم، درسوا علوم السنة النبوية الصريحة الصحيحة، درسوا وما زال يدرسون إلى الآن، ويقاعدون القواعد ويطبعون الكتب ويؤلفون حولها وينشؤون مراكز استشراقية وغيرها لدراسة وتدريس هذه العلوم. مما ينشئ جيلا بعيدا كل البعد عن دينه الأصيل الصحيح كتاب الله وسنة رسوله. لهذا دائما نقول لو لم يحدد عند المسلم المصطلح أو الاسم الصحيح ما حدد مسماه، لو أصبح التمييع الموجود في قلوب المسلمين الآن أن الصلة بين الشرق والغرب صلة بين بلدان، سيصبح الأمر فيه فتور، لم يقف على أرض صلبة تعينه على إبراز القضية حق إبراز، على توضيح المسمى بحق. لكن يختلف الأمر لما يتحدد عنده المسمى على أنه إسلام وغير الإسلام. يرفض الكتاب المعاصرون الآن أن نسمي الصراع بين الشرق والغرب بهذه التسمية. هذا المنتدى الذي ذكرته سالفا استضاف رجل من إنجلترا في حوار صريح، هكذا يسميه، حوار صريح بين الإسلام والغرب، وسأل سؤالا في بداية منتداه: لماذا يكره المسلمون الغرب؟ وبدأ يفند هذه الشبهة أو هذا المزعم الذي زعمه من جراء أن المسلم يبغض الغرب، بدأ يحدد ما هو الشرق وما هو الغرب. يقول هو: للأسف ما لم يقله أهل الشرق الآن أو غالب أهل الشرق إلا من رحم ربي. يقول: الشرق يتمثل في الإسلام دينا وقيما وأخلاقا، والغرب يتمثل في المسيحية دينا وقيما وأخلاقا. فهؤلاء أي المسلمون أو أهل الشرق يسيرون على الأرض من خلال ما تدفعهم إليه أمور دينهم، وكذلك الغرب. وينهي هذه المقدمة التعريفية بقوله: فلا مجال إلى التسمية الشرق والغرب، ونرجع إلى تسمية المسلم وغير المسلم. للأسف لما نسمع هذا الكلام أو نقرأ هذا الكلام لغير المسلمين نقف معهم وقفات كثيرة جدا. هم يسمون الأسماء بمسمياتها ويضعون المصطلحات في موضعها، ونحن لا نضع المسمى عليه اسما صحيحا له، ولا نضع المصطلح على مسماه الصحيح، فما يزيد ذلك إلا تمييع للقضية، تمييع للأمر، ذوبان كما قال صاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر: يجب على الشرقيين أن يذوبوا فيما كان عند الغربيين. ومن ذلك من جراء لما ذهب من الأزهر الشريف وكانت دراسته أزهرية محضة، فنقم على الأزهر وعلى الدين الذي درسه في الأزهر وعلى العادات والتقاليد التي أخذها من بلد الأزهر، وذهب إلى جامعة السوربون في فرنسا وأخذ يتعلم تقاليد أخرى وعادات أخرى وبالتبعية دينا جديدا، فجاء راجعا إلى بلده بلسان أظن بل أتأكد أنه لو جاء من بني جلدتهم من يقرر ما قرره هذا الشخص لم يستطع، لأنه من بلد جلدتنا يتكلم بألسنتنا ولكنه دعاة على أبواب جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وهو يسأله: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: هل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: هل من بعد ذاك الخير هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فسأل حذيفة: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر. قلت: ومن بعد هذا الخير الذي فيه الدخن هل من شر ثان يا رسول الله؟ قال: نعم، أناس في هذه المرة من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. من هذا الحديث ومن الواقع الذي نعيشه الآن نستطيع أن نقول إن الصلة بين الإسلام والآخر صلة دينية محضة، لم تكن صلة جغرافية، صلة بلدان، صلة حضارات، صلة ثقافات موروثات، صلة عادات وتقاليد، أين هي؟ للأسف هذا الاعتقاد لو وقر في قلب المسلم أن العلاقة علاقة بين مسلم وغير مسلم، وديننا الحنيف ولله الحمد والمنة ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها كيف نتعامل وكيف يكون التعامل، بل إن جامعة السوربون تحتفل الآن إلى هذه الجلسة التي نجلسها بيوم يكون فيه الجامعة في أجازة كاملة احتفالا بمولد الإمام محمد بن الحسن الشيباني الصاحب الثاني للإمام أبو حنيفة النعمان. لماذا؟ لأن هذا الرجل هو أول من وضع قواعد القانون الدولي، وضعها في كتاب له سماه السير الكبير، وضع في علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة المسلم كفرد بجماعة غير مسلمة، علاقة المسلم في جماعته المسلمة بأفراد في جماعات أخرى غير مسلمة، العلاقة بين الدول في تجارة، في قانون، في كل أمر يجد ويستجد على هؤلاء وعلى هؤلاء. هؤلاء أخذوا هذا الكتاب وجعلوه في مواد قانونية، لقبوها بعد ذلك بالقانون الدولي. هؤلاء علموا قدر هذا الإمام، لا ككونه إماما عند المسلمين، ولكن ككونه رجل اخترع ما يسمى بالقانون الدولي وبالقواعد الدولية. من منا الآن يعلم شيئا ولو يسيرا على محمد، عن محمد بن الحسن الشيباني؟ أظن أن الإمام نفسه أبو حنيفة النعمان الأكثر منه شهرة بعيد عن بيوت كثير من المسلمين. فالعلاقة أيها المسلم وأيتها المسلمة علاقة دين، صلة دين بينك وبين غيرك. إن حددنا هذا المصطلح أولا، وإن حددنا هذا التعريف أولا، ستتعامل جيدا مع غيرك. أنا لا أقول من هذا الكلام ولا أبدأ بهذه التقدمة بين يدي الحديث بين الإسلام والآخر إلا لتعلم أن هناك صلة بينك وبين غيرك، حددها لها لك دينك وبينها لك دينك. قديما لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر كما نسمع عند السير وعند أهل السنن، بدأت العلاقة والصلة بين غير المسلمين وبين الدول العظمى في وقتها بين فارس والروم، جعلت هذه الصلة إلى أكبر ما فيها. نسمع كما في حديث البخاري من أن كسرى عظيم الفرس جمع 10 من رجال العرب في أحد رحلات الشتاء والصيف، وأخذ يسألهم على النبي المرتقب: سمعنا أن في بلادكم ظهر رجل ينبأ إليه، من أكبركم سنا وأكبركم مقاما؟ فقالوا: أبو سفيان بن حرب. فقالوا: يقدمنا. فقدم أبو سفيان بن حرب وأخذ الحوار بينه وبينه، يسأل كسرى ويجيب أبا سفيان بن حرب، حتى قال كسرى: إن كذب فكذبوه، وإن صدق فصدقوه، أي إن أجاب بإجابة كاذبة كذبوه، وإن أجاب بإجابة صادقة صدقوه. وكان فسأل كسرى أبا سفيان بن حرب: هل آثرتم عليه كذبة؟ قال: لا. أبو سفيان يحدث نفسه: لو لم تؤثر علي كذبة لكذبت، وكان رجل كافر لم يسلم بعد. لكن القضية أو الشاهد من ذكر هذه القضية، يبدأ العداء وتبدأ الحروب من نبي من بني العرب ومن غيرهم من غير بني جلدتهم، فالصراع صراع ديني ولم يكن صراعا دول، وإلا كانت فارس وكانت الروم أجدر من أن تمتلك شبه الجزيرة بأكملها، لكن الذي وقف أمام هؤلاء ما كان إلا دين نبع في نفوس المسلمين. وهذا الذي يريد الغرب الآن أن يبعدك عنه. لما وقف ربعي بن عامر أمام دستم الرجل قائد الفرس آنذاك، فقال له قائد الفرس: وقعنا في أيديكم. فقال: أوقعتكم معاصيكم. ما بال هذا الرجل البدوي الذي كان لا يعرف شيئا إلا فرسه وتمره ولبن ناقته وحياته البدوية المحضة، ما الذي جرأه أن يصل إلى تلك هذه البلاد؟ لما تسمع قضية المعتصم الذي يدندن بها على المساجد من حين إلى آخر على منابر المساجد، وتبعث امرأة من عمورية إلى المعتصم ومعتصماه تستنجد به، فيكتب كتابا شديد اللهجة يقول فيه المعتصم: من المعتصم أمير المؤمنين إلى كلب الروم، سأبعث إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. ما الذي أدى بهذا الرجل أن تكون له هذه الجرأة في أن يتكلم مع دولة عظمى بهذه الصورة استعذت عليه فقام هو بدينه عليها؟ لما كان الدين هو الباعث الوحيد لوقوف الإنسان أمام الصمود، في صموده هذا، في حربه، في سلمه، في أكله، في تجارته، في معيشته، في حياته، علم الغرب هذا جيدا، فبدأ يهون الأمر في قلب المسلمين ويصرف المسلمين عن مسمياتهم الحقيقية. بدل أن نسمي إسلام والآخر نسمي شرق وغرب، حتى أن القضية تميع بين مسميات الشرق وبين مسميات الغرب. فضاعت القضية، وإلى الآن لما نطلب من أبنائنا وبناتنا أن يحددوا مصطلحاتهم، أن يحددوا هوياتهم، أن يحددوا مسمياتهم، تحديد المسمى كما يقول علماء المنطق، تحديد المسمى نصف النتيجة، وباقي النتيجة هي عبارة عن رتوش تجري من حول هذه المسمى. أبنائي وبناتي، لو اعتبرنا أن القضية قضية شرق وقضية غرب، سؤال يطرح نفسه: هل قدم الشرق للغرب شيئا؟ هل قدم الشرق للغرب شيئا؟ والعكس. أنا أسأل من باب الإنصاف، كأني لست مسلم، أخرج برا الدائرتي، برا خارج دائرة الشرق ودائرة الغرب، وأنظر إلى هاتين الدائرتين، هل قدم الشرق إلى الغرب شيئا؟ أم أن الأمور متساوية بين الشرق وبين الغرب؟ تعالوا في بداية البعثة، وساعة أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتقل الأمر في الشام إلى معاوية، وخرج أول أسطول حربي من بلاد الشام في خلافة معاوية رضي الله عنه، رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، متوجها إلى بلاد قبرص. كانت هناك نبوءة لأم حرام بنت ملحان، انظر كيف يربط الدين هذه الوقائع التاريخية. كانت هناك نبوءة لأم حرام بنت ملحان، رأت رؤيا فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها لها بأنها أول من تركب البحر من النساء. وكانت وماتت هذه المرأة في قبرص، وإلى الآن في قبرص معلوم مكان قبرها، مكتوب عليه قبر المرأة الصالحة. وأيضا رجل آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على سور القسطنطينية تركيا، على سور عاصمتها، قبر الرجل الصالح. ما الذي أدى بهؤلاء أن يخرجوا من ديارهم بهذه الإمكانيات الضعيفة الضئيلة أن يذهبوا إلى هذه البلاد؟ تصور أن الإسلام من فترة وجيزة بعد فترة معاوية امتلك تقريبا أكثر من 90% من بلاد أوروبا، أخذ أوروبا الغربية كلها إلا مملكة صغيرة جدا بين إنجلترا شمالا وبين أسبانيا والبرتغال جنوبا، التي كانت تسمى ببلاد الأندلس، تسمى مملكة ليون. كانت هذه المملكة ظلت سنوات، عشرات المئات من السنوات، تدفع الجزية لأمراء المسلمين. بلاد إنجلترا، بلاد إسكندنافيا، بلاد المجر، بلاد النمسا، ألمانيا، كل هذه البلاد دخلت في الإسلام وكانت ضمن البقعة المسلمة. وإلى الآن ما من بلد تنزل فيها إلا وتجد مسجد من المساجد، وإن كان أثريا على حد زعمهم، ما كان أثريا هم يقولون عنه الآن، كما رأينا مسجدا في بلاد المجر يقولون متحفا إسلاميا، كان هناك تجار جاءوا إلى هذه البلاد وهو في الأصل مسجد. القضية أن مسافة صغيرة جدا من باريس إلى أثينا لم يدخلها المسلمون بعد إلى الآن، وعندنا بشارة بدخول فتح روما لم تتحقق إلى الآن، وردت في الصحاح أو في الأحاديث الصحيحة عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لما انتقل أهل الشرق بدينهم إلى بلاد الغرب كيف كانوا؟ في متحف إشبيلية بأسبانيا إلى الآن توجد رسالة من ملك إنجلترا الملك جورج الثاني، يكتب فيها إلى هشام بن عبد الملك، وكان والي المسلمين في الدولة الأموية الثانية تاريخيا، يكتب فيها يعتذر إليه لتأخير الجزية أولا، ويرسل إليه ابنة أخيه مع بعض زميلاتها اللواتي كن يسمون آنذاك بالدوكات، دوكة فلانة والدوكة فلانة، ليتعلموا في بلاد المسلمين أمور الحياكة والصناعة، ويرسل إلى هشام بن عبد الملك من الهدايا ليقبل بها طلبة، ويعامل الأميرات معاملة جيدة، ويعلمهن تعليما جيدا، حتى علل في آخر هذه الورقة التي كتبها حتى يرجعن إلى بلادهن ويعلمن بنات جنسهن. حياكة، خياطة. ناهيك أن الأمر إن بدأ بالحياكة يصل إلى أمور أكبر من ذلك. فأول جامعة أنشأت في أوروبا أنشأت في مالطا، جامعة من الدولة الأموية تعلم الناس القراءة والكتابة والحساب والطب. أنا لا أتكلم عن القراءة والكتابة لأن الأصل أنهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن أقف مع الحساب والطب وأنادي أهل الشرق المسلمون الذين ينبهرون بعلوم الغرب. ما مدى علوم الغرب الآن؟ هل يحق لك الآن أن تسأل سؤال صريح، متى بدأت علوم الغرب أن تزدهر؟ كيف بدأت هذه العلوم أن تصل إلى ما هي عليه الآن؟ على الأقل في علمي الحساب وعلم الطب، يقوم علم الطب في أوروبا إلى الآن على كتابين من كتب المسلمين، كتاب الطب لابن رشد وكتاب الطب للمنصوري. بل ويخبرنا بعض طلابنا في جامعة أيرلندا يصنع كتاب الطب هذا من الجبس ويوضع على باب الجامعة، طب لابن رشد، ويترجم إلى لغاتهم ويدرس. الشرق الآن بلا خلاف عند أهل التاريخ هو الذي أدى هذه العلوم إلى الغرب. فإذا كان السؤال ماذا قدم الشرق إلى الغرب، قدم كل ما هو صالح، كل أمر فيه صلاح لحال الغرب قدمه الشرق وبينه لهم، ولم يكن لهم بد في معرفتهم إياه إلا عن طريق علوم الشرق. أتذكر من الشرق من المسلمين صاحب الجبر والهندسة جابر بن حيان، صاحب الطب ابن سينا وابن رشد، صاحب أي علم تقف معه وساحة العلوم عند المسلمين أكبر من أن تحصى كما قال ابن خلدون لما جال وطاف الأرض وكتب تاريخه المعروف. ثم تكلم معه بعض أقرانه ومعاصريه فصنع مقدمة هي معروفة إلى الآن بمقدمة ابن خلدون، جمع فيها كل العلوم التي رآها في ثنايا رحلته في كل البلدان التي طاف فيها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. يبدأ بالعلم ويعرفه ويبين رجالاته، في الأخير في تبيين رجالاته لم يذكر من الغرب إلا النادر، لم يذكر من غير المسلمين إلا النادر، ومن ذكرهم كانوا تلامذة للمسلمين تعلموا على أيادي مسلمة. لم يكن القضية قضية أن الإسلام انتشر بالسيف، فالأصل أن لو أن الإسلام دخل دولة بالسيف كبلاد الأندلس كما نسمع في التاريخ المزعوم التاريخ المزيف لما جلس السيف يحكم هذه البلاد 8 قرون و5 أعوام، هل هذا يعقل؟ ما كان تأثير هذا الدين في بلاد الغرب إلى الآن بهذه الصورة التي نراها؟ فبحمد الله وتوفيقه ما من بقعة على وجه الكرة الأرضية إلا ولنا فيها طالب، ونسمع منهم الكثير والكثير والكثير عن بلدانهم وكيف أنهم يفتقرون إلى هذا الدين وإلى أهل هذا الدين الذين يعتقدون اعتقادا صحيحا في هذا الدين. فإن كان عند الغرب حضارة فأصل هذه الحضارة من الشرق، وقارئ التاريخ الصحيح يعلم ذلك جيدا، ويعلم أن أوروبا ما تعلمت القراءة والكتابة إلا على يد الشرق. ولكن لما كانت هذه المنة موجودة ومعروفة أرادوا أن يطمسوا كل ما كان من الشرق، فأذابوا الشرقي الأصيل، أو إن صح التعبير على تحديد ما بدأنا به، المسلم الأصيل المستمسك بدينه، ميعوا هذه القضية عنده. وأصبحت القضية صراع على أماكن وبلدان، وأصبحت القضية صراع على قوميات وتيارات وأفكار، ولم يكن الصراع صراع دين. لأن الصراع إن كان على الفكر، الفكر يدور في القلب، طارة تكون له الغلبة ومرة أخرى يكون لغيره له الغلبة. أما إن كان الدين في المنتصف، الدين هو الأساس، لا بد أن تكون الغلبة للدين، لأن الله غالب على أمره، ولأن الله متم نوره وكره الكافرون، ولأن الله توعد بحفظ هذا الدين. ولكن يعزينا إن تولينا نحن أبناء هذا الدين، الله سيستبدل غيرنا ثم لا يكون أمثالنا كما قال في سورة محمد. ولهذا إخواني وأخواتي أقول للمنبهرين بحضارة الغرب، الغرب ليس لهم حضارة ولم يكن عندهم حضارة. فلو تكلمنا على تاريخ العلوم، كيف بدأ العلم على هذه الكرة الأرضية؟ هذا السؤال هم ما استطاعوا أن يجيبوا عليه في دائرة المعارف الغربية، ولكن موجود في دائرة المعارف اليونانية، لأن دائرة المعارف اليونانية تقر بأن معارف الإغريق من أوائل الدواوين في الناحية العلمية. فوجد الصراع بين الغربيين وأنفسهم، هم يريدون أن ينفوا علوم الشرق تماما. أول معلم لهذه البشرية آدم، إن الله لما خلق آدم قال له رب العزة عز وجل كما في حديث أحمد: نم يا آدم، فنام آدم. ولما استيقظ آدم وجد بجواره حواء، لأن في الرواية في الحديث الله نفخ في آدم الروح فعطس آدم، فقال له: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال: اذهب إلى هؤلاء، وأشار إلى الملائكة، قال: اذهب إلى هؤلاء وقل لهم السلام عليكم ورحمة الله. فقال: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع فقال: نم يا آدم، فنام آدم. وجاء المولى سبحانه وتعالى على شقه الأيسر، وجاء على ضلع، وجاء على أعلى الضلع، وقال له: كوني حواء، فكانت حواء، إلى باقي الرواية والقصة المعروفة. نزل آدم وحواء إلى الأرض بالعلم الذي علمه الله عز وجل لآدم، لأن في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يقول ابن عباس: علم آدم كل اسم لكل مسمى. تخيل أننا نقول أن الاسم يدل على المسمى، فكل اسم لأي مسمى على وجه الأرض علم الله إياه لآدم عليه السلام. نزل آدم وكان كما تكلمنا في تاريخ الشرائع السماوية السابقة، تفرق الناس في البلدان، فاحتاج الناس إلى كتابة اللغات الذين يتكلمون بها أو اللغات يتكلمون بها. فجاءت على قبيلة في بلد حمير في اليمن تسمى قبيلة أبا جاد. هذه القبيلة بدأت تضع لنا ما يسمى بالحروف، ومن هنا أخذنا نسبة الحروف الأبجدية إلى هذه القبيلة أبا جاد. وبدأت الحروف تكتب من هذه القبيلة العربية الكح الأصل. السؤال: من آدم إلى قرية أبي جاد كيف كان العلم؟ تفرق علماء التاريخ فأخذوا ينصبون الكلام على ما يسمى بالحضارات. أنا أحكي تاريخ العلوم كيف بدأ على وجه الأرض وأين كان الغرب آنذاك. فبدأوا يقولون لنا بدأت الحضارات التي هي مجموعة من الموروثات يتوارثها أهل كل بلد موجود في مكانه فتصلح أن تكون لمن بعده أساس فتسمى حضارة. فإذا ألقي الضوء على هؤلاء سنجد أن هناك حضارات معروفة بالعين، حضارة بابل وآشور في العراق، حضارة القدماء المصريين في مصر، حضارة المعروفة الآن بالحضارة الفينيقية في اليونان، ومن هنا جاء الخلاف. الدواوين بيّنت هذه الحضارات وحددتها وجمعت كل العلوم التي كانت عند آدم في هذه الثلاث حضارات، شرق وغرب، لا صلة بين الشرق والغرب إلا في الدائرة الموجودة عند الفينيقيين. جاء دور قبيلة أباجات، وضعت الحروف، بدأت الكتابة، بدأ التأليف، بدأ التصنيف، وسبق العرب بالاتفاق الغرب في التأليف والتصنيف. اتصال، تفضل. من؟
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك يا فضيلة الدكتور.
أكرمك الله، الله يكرمك. تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
من فضلك، هل حكم الغرب على الإسلام أم على أفعال المسلمين؟ وما دور المسلمين في تصحيح سورة الإسلام عند الغرب؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن
الله عليك، الله يعزك. رحمك الله، جزاك الله خير. بدأت كما قلنا بهذه الصورة التصانيف والدواوين وتكتب، والآليات التي من أجلها تصبح أن تكون أو تصلح أن تكون عوامل مساعدة للكتابة موجودة عند العرب. أس الكتابة موجودة، أس الحضارة موجودة، فدونت هذه الحضارات. أين كان الغرب؟ بدأ الغرب يستورد من الشرق فيأخذ ما يصلح له، وظل الأمر متبادلا إلى أن جاءت ما سماها الغربيون بالغزاة الشرقيين، نحن نسميها الفتوحات الإسلامية، ودخول غير المسلمين في ديانة الإسلام. وكان الأمر هكذا، لما رأوا الغرب ما في الإسلام من صلاح لحياة الإنسان استمسكوا به أيما استمساك، ونرى هذا إلى الآن. فما من غربي يتعلم علوم الدين بحق بغية أن يدرس هذا الدين دراسة حقة إلا واستمسك به استمساكا شديدا. هذا يؤدي بنا إلى سؤال أختنا التي سألت عن المسلمين. المسلم بالأمس كان يستمسك بدينه، كان حريصا على هذا الدين، فكان يحمل هذا الدين بحب شديد ويبلغ هذا الدين بحب أشد. فيستمسك غيره لما يراه هو على دين صحيح. الآن ظلمنا هذا الدين مرتين، ما حملناه بحق، وبالتالي ما عرضناه بحق، فبدأ العداء بين المسلم وغير المسلم. للأسف غير المسلم يعلم جيدا أين يصوب عداءه. إن قلت أن المسلم هو السبب الرئيس في هذه الصلة الموجودة الآن بين الغرب وبين المسلمين أكون محقا بعض الشيء، لأن المسلم الآن ظل بين حالين اثنين، إما جاهل بالدين تماما فأخذ يعرض الدين الذي على هواه الذي سمى بالدين المائع، الدين الجديد الذي ما فيه استمساك للدين أصلا، وإما أن يكون مستمسكا بالدين غير قادر على عرض هذا الدين فأخذ يدافع عن دينه. ونظمت إلينا منظمات للدفاع عن الإسلام، وأصبح الإسلام في قفص الاتهام متهم يدافع عليه. هل هذا هو الدين؟ هل هذا الذي استمسكت به يا ليتك ما استمسكت به؟ من قال لك أن الدين متهم قابل للدفاع؟ فالدين قائم بنفسه، وانظر أنت في حالك في نفسك، لأن الصلة بينك وبين الغرب ما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن إلا لذلك وانكسارك وبعدك عن هذا الدين. في حديث علي عند الترمذي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن وإن كان الحديث فيه ضعف، فيخبرنا فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وتفصيل لما بيننا، لأنه الحق ليس بالهذا، من ابتغى العزة في غيره أزله الله. وعند هذه الجملة نقف، من ابتغى العزة في غيره أزله الله. المسلم الآن هل يبتغي العزة في كتاب الله عز وجل؟ هل عزته مستمدة من هذا الكتاب؟ أم عزته مستمدة من فلان وفلان وفلان؟ دائما علماء القرآن يضربون المثل لنا بإسرائيل، يقولون أخذ الله عز وجل عليها العهد، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. يضربون المثل بأن إسرائيل لما أخذت وكلاء من دون الله عز وجل وتركوا هذا الكتاب واستمسكوا بهذا المذهب السياسي المسمى بالصهيونية أزلهم الله وفرقهم في البلدان وجعلهم أشتاتا إلى الآن، مع هذه القوة المزعومة التي يراها الإنسان إلا أن في داخلها زعزعة ما بعدها زعزعة. فأنت يا مسلم هل تبتغي العزة في كتابك؟ هل تبتغي العزة في دينك في سنة نبيك؟ الأصل أن المسلم لو كان حريصا على دينه لقدر على حمل هذا الدين، ولو قدر على حمل هذا الدين لقدر على عرض هذا الدين. أما أن الإنسان لا يستطيع حمل هذا الدين فكيف يبلغه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وانظر بما أنهى الله الآية، أفلا تعقلون؟ جاء باللب الذي يكون فيه حكمة الأمر ورباطه، أفلا تعقل؟ فأنت لا تستطيع حمل هذا الدين. لو ذهب إلى بلاد أوروبا أو بلاد أمريكا شخص مكتوب في هويته مسلم ولا يستطيع أن يحمل من هذا الدين إلا هذه الهوية، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا دين أصلا، هويته مسلمة، اسمه مسلم مسماه، هل نعتقد أن هذا يعرض هذا الدين؟ هل يعتقد الإنسان أن هذا كفيل بأن يكون نموذجا وأنموذجا لهذا الدين؟ فما استهان بنا الغرب إلا من جراء ما نحن فيه الآن. غضبنا غضبا شديدا لما تكلموا في الدنمارك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أولئك النفر شرذمة من الخلق يتكلمون على سيد الخلق، والمعادلة معروفة، هو رآك أنت تستهين بنبيك فاستهان هو بما تستهين به أنت، والأحقية في الاستمساك عندك أنت، فأنت ما استمسكت بنبيك واستهنت به، ومثل نبيك لك في احتفالات مزعومة بمولده مثلا في قطعة حلوى تأكلها ولما تنتهي القطعة ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من البيوت. لما تكلم شرذمة الخلق في نبينا ألا يحق لهم أن يبينوا لك في كلامهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تزن ولا يزن نبيك عندك شيء؟ فإما غضبت، ما الصلة بينك وبين نبيك حتى تقف يوم القيامة وفي قبرك وتسأل عن نبيك فتقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما تكلم إلا في هذا، ولما رأوا هذه الغوغاء من المظاهرات والكلام إلا أنت إلا أنت، وأصبحت مجرد شعارات، وينادون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة ولا حجاب ولا ولا حدث ولا حرج، وكلنا رأينا هذا مرأى العين. أنا لا أتكلم من وراء الكواليس، لكن كلنا رأينا هذا. الذين يخرجون لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم نساء ورجال واختلاط محرم منبوذ، يؤذن للصلاة ولا يذهب أحد إلى الصلاة. أين حجابك؟ أين صلاتك؟ أين دينك؟ أين نبيك الذي تدافع عنه وتزعم أنك تدافع عنه؟ هل محبتك لنبيك بمجرد أنك تقف في هذا الجمع وتقول إلا أنت صلى الله عليه وسلم، إلا أنت إلا أنت، هل هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بعدها بأسبوعين تكلموا في القرآن الكريم، وجاءوا في ميدان عام وألقوا بكتاب الله عز وجل فيه وحرقوه، لأنهم تيقنوا أن هؤلاء هم على ما هم عليه. وقصة كنا نسمعها قديما أن الحملة الفرنسية لما دخلت مصر قيل لنابليون بونابرت إنهم يحملون كتاب البخاري على الشط، ونحن نعلم أنهم دخلوا عن طريق البحر المتوسط، فسألهم البخاري فقالوا كتابا يجمع فيه صاحبه سنة نبيه. يقفون بكتاب البخاري على الشط، ادخلوا فدخلوا وجاءوا إلى القاهرة. هل بمجرد أنك ترفع الكتاب نصرت؟ هل الأصل برفع الكتاب أم بالعمل بما في الكتاب؟ القضية مختلفة، وأن المصطلح عندك غايب. لو سألت نفسك هذا السؤال، هذا الدين بكينونته ماذا يمثل لك؟ ثم اسأل نفسك بالتبعية، لماذا ينظر الغرب إليك بهذه النظرة؟ الغرب كانت نظرته قبل أحداث سبتمبر الماضية كانت نظرة مختفية بعض الشيء، كانت نظرة نستطيع أن نقول نظرة جغرافية شرق وغرب، ولا يستطيع الشرق أن يذهب إلى الغرب إلا بشروط معينة، ولا يقبل الغرب الشرق إلا بشروط معينة، ولم يصرحوا بالعداء الموجود. هم يقولون الآن لماذا المسلمون يكرهون الغرب؟ القضية لم تكن هكذا. القضية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هم الحاقدون، هم الحاسدون على دينك أنت، وللأسف أنت أبعد ما يكون عن هذا الدين. هم الآن بعد القضية تحولت إلى حرب صليبية صرف، وهكذا صرح زعيمهم من قبل، فالأمر فتش وظهر، فكان يتحدث عن أمر جغرافي تحول الحال إلى أمر ديني. هل تقبل أنت أن الأمر دينيا أم لا تقبل أن الأمر دينيا؟ لابد أن تقبل هذا حتى لا تميع عندك القضية، وأن تقف على أرض صلبة تستطيع بها أن تحمل هذا الدين، تستطيع بها أن تعرض هذا الدين. فإذا حملته بحق جعلت نفسك من الذين يدعون إليه بحق فيبلغونه بحق. أما إذا حملته بجهل، هذا ظلمك له أولا ثم عرضه بهذا الجهل، هذا ظلم مركب، ظلمت في هذا الدين. ارجع أنت أولا ثم ناقش لماذا يقول لك الغرب هكذا. منذ أيام سمعنا بهذا الأسطول المسمى بأسطول الحرية، تكلمنا في حلقة تقريبا عن هذا الأمر، لكن القضية التي أريد أن أشير عليها لماذا وصل بنا الحال إلى هذا الذل وهذه المهانة؟ من جراء أن هناك وليا للنعم علينا، لأن انتظرنا أن يعطينا فتحولنا إلى مستهلكين، لأنه بدأ معنا أن نبعد عن إنتاجنا بأيدينا فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. أقف معك هنا إلى هذه القصة، ولعل في أيام مقبلة نريد أن نوضح الأمر حول الإسلام والغرب أو الإسلام والآخر إن صح التعبير، وجئت به إجمالا حتى يكون معنا ابننا الكريم في لقاءات قادمة إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.